بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وأما الأسماء الستة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء بشرط أن تكون مضافة، فإن أفردت عن الإضافة أعربت بالحركات الظاهرة، نحو وله أخ، إن له أبا، وبنات الأخ. وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، فإن أضيفت للياء أعربت بحركات مقدرة على ما قبل الياء، نحو إن هذا أخي. وأن تكون مكبرة، فإن صغرت أعربت بالحركات الظاهرة، نحو هذا أبيك. وأن تكون مفردة، فإن ثنيت أو جمعت أعربت إعراب المثنى والمجموع. والأفصح في الهني النقص، أي حذف آخره، والإعراب بالحركات على النون، نحو هذا هنك، ورأيت هنك، ومررت بهنك. ولهذا لم يعده صاحب الآج الرومية ولا غيره في هذه الأسماء، وجعلوها خمسة. قال الشارح: قوله فترفع بالواو إلى آخره، أي نحو جاء أبوك، ورأيت أباك، ومررت بأبيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. درسنا في الأسماء الستة. وقول المصنف الأسماء الستة مما تمم به على الآج الرومية، لأن ابن آج الروم قال إنها خمسة. والأسماء الستة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء بشروط في اللغة العربية، وهذه الشروط إما لجميعها وهي أربعة وبعضهم زاد خامسة، وإما لبعضها كفوك وذو، وقد تقدم معنا ذكر ذلك مجملا. فلابد من تحقق هذه الشروط كي تكون هذه الأسماء الستة تعرب بالحروف بالواو رفعا نيابة عن الضمة، وبالألف نصبا نيابة عن الفتحة، وبالياء جرا نيابة عن الكسرة. وأخذ العلماء رحمهم الله تعالى هذه الشروط من التتبع والاستقراء لكلام العرب. قال الشارح: قوله فترفع بالواو إلى آخره، قوله إلى آخره يعني وتنصب بالألف وتجر بالياء، أي نحو ذكر أمثلة لإعرابها بالحروف، أحرف العلة الثلاثة: الواو والألف والياء. جاء أبوك، جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة، وأبو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. ورأيت أباك، رأى فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، أبا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة، أبا مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. ومررت بأبيك، إذن عندنا الشاهد أبوك، أباك، أبيك، فأعربت بهذه الحروف لتوفر الشروط كما سيأتي معنا. نعم.
وقوله أن تكون مضافة، أي لما بعدها، وهذا الشرط معتبر فيما عدا ذو. وأما ذو فإنه ملازم للإضافة إلى اسم جنس ظاهر، فلا حاجة لاشتراط ذلك فيه. قاله الفاكهي.
قال: وقوله أن تكون مضافة، المصنف قال: وأما الأسماء الستة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء بشرط. إذن هناك شروط لابد لطالب علم النحو أن يعرفها ليطبقها، وأخذ العلماء هذه الشروط من التتبع والاستقراء. أولى هذه الشروط أن تكون مضافة، أن تكون هذه الأسماء الستة مضافة. قال الشارح: وقوله أن تكون مضافة، علمت أن هذا هو الشرط الأول، أي لما بعدها. بعضهم قال: لماذا لم يبين أن الإضافة لما بعدها، وكان عليه أن يقول ذلك أن تكون مضافة لما بعدها؟ والجواب أن هذا معلوم من كلمة الإضافة نفسها، فالأمر في ذلك سهل. إذن قوله أن تكون مضافة أي لما بعدها، أبوك، عندنا أبو مضاف والكاف مضاف إليه، إذن تحقق هذا الشرط. سواء أكانت إضافتها ملفوظة كالمثال السابق: جاء أبوك، رأيت أباك، مررت بأبيك، أو كانت هذه الإضافة معنوية، وهذا هو مذهب الكوفيين خلافا للبصريين. ورجح مذهب الكوفيين ابن مالك رحمه الله تعالى. استدل الكوفيون بقول الشاعر: صهباء خرطوما عقارا قرقفا، خلط من سلمى خاشيم وفاء. هو يصف الخمر صلى الله السلام والعافية، فشطر البيت الأول كله في صفات الخمر: صهباء، هذه صفة للخمر، خرطوما عقارا قرقفا، خالط من سلمى خياشيم وفاء. الشاهد قوله وفاء، التقدير خياشيمها وفاها، فكانت الإضافة معنوية، ومذهب الكوفيين هو الصواب. البصريون أجابوا على هذا البيت بأنه ضرورة فلا يقاس عليه. وعلمت أن ابن مالك وهو من المحققين، ابن مالك من أهل السنة سني، وكثيرا من علماء النحو، إما أن تراه معتزلية أو تراه أشعرية سيما المتأخرين، لكن ابن مالك رحمه الله سني، ورد على الزمخشري في كافيته ردا طيبا: ومن رأى النفي بلم مؤبدا فقوله ردد وسواه فعضد. وهكذا هو السلف حينما كان في النحو، في المصطلح، في غير ذلك، ترى المنهج السلفي ظاهرا في أقواله وأفعاله. إذن الإضافة ها هنا سواء كانت ملفوظة أو معنوية. قال: وهذا الشر، أي أن تكون مضافة، معتبر ولا بد منه فيما عدا ذو، ذو مال. وأما ذو فإنه ملازم للإضافة إلى اسم جنس ظاهر أي غير وصف، فلا حاجة لاشتراطه، لأن اشتراطه تحصيل حاصل، فلا حاجة لاشتراطه ذلك فيه، قاله الفاكهي وغيره من علماء النحو. إذن الشرط الأول أن تكون مضافة. نعم.
وقوله فإن أفردت إلى آخره، أي فأخ وأبا والأخ، معربات بحركات ظاهرة لانتفاء شرط الإضافة.
قوله فإن أفردت، ليت الشارحة ذكر كلام المصنف بتمام لكانت الفائدة أتم، بحيث أن الطالب لا يحتاج للرجوع إلى الأصل. ولهذا انظر الفاكهي مثلا في شرحه، ترى أنه ينقل كلام الأصل نصا وفصا ثم يشرح. صاحب الكواكب كذلك، والله المستعان. إذن قوله فإن أفردت، أي هذه الأسماء الستة أفردت عن الإضافة، فاختل هذا الشر الذي هو الإضافة، كيف نعربها؟ أنعربها بالحروف أم بالحركات؟ الجواب الثاني. قال: أعربت بالحركات الظاهرة. ما هو السبب لانتفاء هذا الشرط الذي هو أن تكون مضافة؟ ثم مثل بثلاث آيات من كلام الله جل وعلا في حالة الرفع والنصب والخفض. قال: نحو وله أخ، له جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، وأخ مبتدأ مؤخر، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الشاهد أخ. فهنا لم يتحقق شرط الإضافة فأعرب بالحركات الظاهرة. إن له أبا، إن حرف توكيد ونصب، وله الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر إن مقدم، وأبا اسمها مؤخر منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لماذا أعرب بالحركات ولم يعرب بالحروف؟ لاختلال هذا الشرط أن تكون مضافة. قال: وبنات الأخ، فبنات معطوف على مرفوع قبله وهو مضاف، والأخ وهو موطن الشاهد مضاف إليه، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. أعرب بالحركات لاختلال هذا الشرط وعدم توفره وهو الإضافة. لذا قال: فإن أفردت إلى آخره، أي أخ في قوله جل وعلا وله أخ، وأبا في قوله تعالى إن له أبا، والأخ في قوله وبنات الأخ، أي أنه ذكر موطن الشاهد، وهذا للتسهيل على طالب علم النحو المبتدئ. معربات بحركات ظاهرة كما ترى لانتفاء شرط الإضافة، فلما انتفى هذا الشرط أعربت بالحركات ولم تعرب بالحروف. نعم.
وقوله لغير ياء المتكلم، أي بأن تضاف إلى ظاهر نحو جاء أبو زيد، أو ضمير مخاطب نحو جاء أبوك، أو ضمير غائب نحو جاء أبوه، أو متكلم غير الياء نحو جاء أبونا.
قول المصنف: وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. ابن هشام رحمه الله تعالى انتقد تقييدها بياء المتكلم، قال: هذا حشو، إذ ليس لنا ياء يضاف إليها سواه، لأنه معلوم. ويجاب بأن هذا من باب البيان وزيادة الإيضاح، هكذا من باب التسهيل سيما على الطالب المبتدئ في علم النحو. فيقول المصنف: وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، هذا الشرط الثاني. إذن الشرط الأول أن تكون مضافة، الشرط الثاني أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. قال: فإن أضيفت للياء أعربت بحركات مقدرة على ما قبل الياء. يقول الشارح: وقوله لغير ياء المتكلم، أي أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، أي بأن تضاف إلى ظاهر، أي إلى اسم ظاهر الذي تضاف إليه من غير ياء المتكلم واحد من أربعة. الأول الاسم الظاهر، ومثل له بقوله جاء أبو زيد، والثاني ضمير الغائب، ومثل له بقوله جاء أبوه، أو ضمير المخاطب جاء أبوك، أو المتكلم غير الياء نحو جاء أبونا. إذن قوله لغير ياء المتكلم عرفنا أنه يكون واحدا من أربعة أمور. إذا قال بأن تضاف هذه الأسماء الستة إلى ظاهر، أي إلى اسم ظاهر نحو جاء أبو زيد، الشاهد في هذا المثال زيد، فهنا أضيفت إلى اسم ظاهر جاء أبو زيد. قال: أو ضمير مخاطب، وهذا الثاني، نحو جاء أبوك، الشاهد الكاف، ضمير مخاطب جاء أبوك، فهنا أضيفت إلى ضمير المخاطب، أبو أضيف إلى هذا الضمير أبوك. إذن تحقق شرط الإضافة، وألا تكون هذه الإضافة لغير ياء المتكلم بأن كانت إلى ضمير المخاطب. قال: أو ضمير غائب، هذا الثالث، نحو جاء أبوهم، الشاهد ألها، فهنا أبو وهو من الأسماء الستة أضيف إلى هذا الضمير، ضمير الغائب. قال: أو متكلم غير الياء، وهذا هو الرابع، نحو جاء أبونا،
شاهد.
نعم
وبالله التوفيق. تفضلوا بارك الله.